الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالتأمل في سنن الله في الكون والتدبر فيها يدعو المسلم إلى حسن الاستفادة منها في تجنب غضب الله ونزول عقابه، وفيها حفظ كيان الأمة من الاضطراب والفناء، فضلاً عن رفعة شأنها ودوام كرامتها وعزها، وفيها اعتبار بمصائر السابقين لمعصيتهم وكبائرهم وما حاق بهم من السقوط والفناء لمخالفتهم سنن الله الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. وإدراك السنن الإلهية يقود إلى اليقين بأن للعالم الإنساني نظاماً ثابتاً وسننًا محددة، وفقه تلك السنن يقود إلى الإيمان بوجود غاية من وراء خلق الله لهذا الكون وتسخيره للإنسان. وتبرز أهمية إدراك السنن الإلهية في حركة المجتمع في الاعتبار بمصائر السابقين، مما يؤدي إلى الحركة باطمئنان واتزان في الحياة، مع إدراك أهمية العلم بالمعروف والمنكر وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بها. وسنة الله أحكامه وأوامره ونواهيه التي سنها الله للناس، أي بيّنها، وسن الله سنة، أي بيّن طريقاً قويماً. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي سن الله ذلك الدين في الذين نافقوه الأنبياء وأرجفوا بهم أن يقتلوا أينما ثقفوا. وفي التنزيل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وفي المفردات: السنن جمع سنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يتحراها، وسنة الله تعالى قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته، نحو: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فتنبيه أن فروع الشريعة وإن اختلفت صورها فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل، وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب الله جل وعلا وجواره. وسنة الله بمعنى عادته الجارية وطريقته المتبعة في معاملة عباده ومجازاتهم بالعدل، والتي يمكن أن يطلق عليها أنها قانون إلهي رباني لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول بتغير الأمم والأزمان والأحوال وتبدلها وتحولها، لأن ثباتها نابع من عدل الله سبحانه في ترتيب الجزاء على جنس العمل. ويلاحظ في الآيات التي وردت فيها كلمة السنة أنها أضيفت في بعضها إلى الله، وفي بعضها إلى الرسل السابقين، وفي بعضها إلى الأولين. فهل هي سنة الله أو سنة الرسل أو سنة الأولين؟ الجواب: هي سنة الله تعالى. ودليل ذلك قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإنما أضيفت إلى الرسل أو الأولين لأنها سنت لأجلهم أو باعتبار جريانها على أيديهم، فيتضاف إليهم لما بينهما من الملابسة الظاهرة فالإضافة لأدنى مناسبة أو ملابسة. قال القرطبي: وأضافها إلى الله جل وعلا. وقال في موضع آخر: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. فأضاف إلى القول لتعلق الأمر بالجانبين، وهو كالأجل، تارة يضاف إلى الله وتارة يضاف إلى القوم. قال الله تعالى: فإن أجل الله لآت. وقال سبحانه: فإذا جاء أجلهم. وقد زخر كتاب الله تعالى بالحديث عن السنن في مواطن عديدة، أبرزها: الله جل وعلا بصورة تدعو المسلم المتدبر لكتابه والمتأمل لمعانيه إلى البحث عن أسرار هذه السنن وإدراكها بوجه يؤدي إلى حسن الاستفادة منها في أداء طاعة الله تعالى وفي تحمل مسؤولياته للقيام بعمارة الأرض بموجب الاستخلاف فيها. وما كان هذا التأكيد على هذه السنن الإلهية وخصائصها إلا لأهمية إدراكها والتعامل السليم معها في حياة الفرد والأمة المسلمة. إن إدراك السنن الإلهية عامل مهم وركيزة رئيسة في حفظ كيان الأمة من الاضطراب والفناء، وأساس في رفعة شأنها ودوام كرامتها وعزها. فقد أرشدنا الله في محكم آياته إلى أن الأمم ما سقطت من عرش عزها ولا بادت ومحي اسمها من لوح الوجود إلا بعد نكولها عن تلك السنن التي سنها الله تعالى على أساس الحكمة البالغة: إن الله لا يغير ما بقوم. من عزة وسلطان ورفاهة وخفض عيش وأمن وراحة، حتى يغير أولئك القوم ما بأنفسهم من نور العقل وصحة الفكر وإشراق البصيرة والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة والتدبر في أحوال الذين جاروا عن صراط الله فهلكوا وحل بهم الدمار ثم الفناء لعدولهم عن سنة العدل وخروجهم عن طريق البصيرة والحكمة. إن النظر في سنن الله في ارتفاع الأمم وسقوطها ومآلات أفعالها والتبصر فيها وإدراك ذلك على الوجه الذي ينبغي هو خير معين على توجيه السلوك الإيجابي وتحسين التصرف للأمة نحو العزة والرفعة والكرامة. فالأمة التي كتب لها النجاة من علل الاجتماع أو الشفاء منها عند الالتئاف بها تتعرف تلك السنن وتطبق أعمالها عليها، والأمة التي قدر عليها الاضطراب أو الفناء تغبى عن هذه السنن وتجري من أعمالها على غير هدى. إن معاندة سنن الله تعالى المضطردة ومحاولة القفز فوق هذه السنن وعدم مراعاتها يعني سلوك الأمة طريق التقهقر ومزيدا من السقوط والارتكاس، أو ما يمكن أن يسمى بالعمى الحضاري. وإدراك السنن الإلهية يقود إلى اليقين بأن العالم الإنساني له نظام مقرر وقانون مقدر لا تستطيع أن تعدوه الأمم دون أن تصاب بما يستتبعه عدوانها من المثلات وما يجره من الانحرافات جزاءً وفاقاً. فإن سنن الله تعالى تؤكد ترتب النتائج على المقدمات وارتباط الأسباب بالمسببات ومجازاة العباد بما كسبت أيديهم. وإدراك وجود هذا النظام المقرر والقانون المقدر يدعو الأمة التي تسعى إلى حفظ كيانها إلى تتبع هذا القانون وفهم أسراره والتعرف على مفرداته بما يؤدي إلى سلوكها أرشد السبل وأقوم الطرق في حياتها. لقد أودع الله هذا الكون قوانين ونواميس تحكمه وتحكم حركة البشر فيه، وأرشد إلى هذه السنن والقوانين في محكم كتابه وفي حركة البشرية. والسعيد من وعى هذا النظام وفهم مداخله ومخارجه وسننه وأسراره وآمن به حق الإيمان، ثم عمل بمقتضى هذا الوعي والإيمان. والشقي من تنكب الطريق وأتبع نفسه هواها وسار على غير هدى. وفقه السنن الإلهية يقود إلى الإيمان بوجود غاية من وراء خلق هذا الكون وتسخيره للإنسان، فإن وجود قوانين تحكم سير الجماعات البشرية بضبط ودقة وانتظام دليل على وجود غاية من وراء خلق هذا الكون واستخلاف الإنسان فيه، كما أنه دليل على انتفاء العبثية في الكون والخلق بأكمله. إن حركة أي جماعة بشرية في التاريخ ليست حركة اعتباطية، بل هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن نتائج حركتها وتبعات تصرفاتها، وهي مدعوة إلى القيام بعمل مدرك مخطط يقف به الإنسان أمام الله بمسؤوليته تجاه إعمار الكون ورقيه وتقدمه، سيراً على هدي الله الذي جاء به الأنبياء. ولولا هذه السنن وذلك الانتظام لكانت الحياة نوعاً من العبث وصوراً من اللعب والانفلات وانعدام الأهداف، ولكانت المصادفة والعشوائية هي التي تسود الحياة، ولما كان هناك ميزة ولا معنى لعقل العقلاء ورسالات الأنبياء ونصب الشرائع والقوانين التي تنظم مسالك الناس، ولما كان هناك فرق بين فعل الخير وثمراته ومسلك الشر وسوآته، ولا بين صراط المستقيم والسبل المتفرقة التي تضل الناس وتصل بهم إلى التيه، وتبرز أهمية إدراك السنن الإلهية في حركة المجتمع في الاعتبار بمصائر السابقين وهفواتهم وما حاق بهم من السقوط أو الفناء بما كسبت أيديهم، مخالفين سنن الله الثابتة التي لا تحابي أحدا ولا تتغير ولا تتبدل. ولقد عقب الله سبحانه وتعالى على قصة إجلاء بني النضير وما حل بهم بدعوة أولي الأبصار للاعتبار بذلك المصير، فقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. واعتبار أولي الأبصار يعني الدراسة الواعية المتأنية لأحوال الحضارات السابقة والأمم البائدة، واكتشاف مواطن الخلل والانحراف عن منهج الله، ومن ثم تفادي تلك المنعطفات والتصرفات فيما تستقبل الأمة من قرارات وخطوات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، كما في الصحيحين. إذن فكل ما يحل بالمجتمعات من تقدم أو تأخر، وما يحل بالحضارات من ازدهار ونقوص، كل ذلك يقع وفق قواعد وسنن ذكر القرآن منها الكثير من أجل أن يعتبر المسلمون فلا يسقطون في الهوة التي سقط فيها من سبقهم. لذا كان أكثر من ثلث القرآن يتحدث عن الأمم وما جرى لها، وهو يكرر دائماً: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن سنن الله تعالى أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة، رتب عليها التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. ومن سنن الله تعالى في خلقه أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة، فإذا كان العبد متعرفاً إلى ربه في حال الرخاء عرفه الله في حال الشدة وأعانه على شدائده ويسر أموره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة. من تعرف إلى ربه حال الرخاء عرفه في حال الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. والشدائد أنواع منوعة، وأعظم شدة يقع فيها الإنسان ما يكون من شدة الموت عند فراق المألوف واستقبال المخوف. فإذا كان العبد ممن تعرف إلى الله في حال صحته وحياته عرفه سبحانه في حال شدته عند وفاته، فهون الأمر عليه وأحسن له الخاتمة وانتقل من الدنيا على أحسن حال. وأما إن كان معرضاً عن الله ولم يزده الرخاء إلا بطراً وبعداً عن الله تعالى، فحري بأن يكله الله إلى نفسه ويتخلى عنه حال شدائده فتحيط به سيئاته ويموت على أسوأ حال وأخبث مآل. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ومن سنن الله تعالى أنه سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومن سننه تعالى أن الذنوب والمعاصي سبب لحلول النقم وزوال النعم، وأن الاستمرار في معصية الخالق العظيم سبب لمرض القلوب وموتها والطبع عليها. وفي الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه الحاكم والبيهقي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بخل الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. أخرجه بنحوه أبو داود بإسناد صحيح. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. ومن سنن الله تعالى الدفاع عن المؤمنين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم. ومن سننه سبحانه دفع الناس بعضهم ببعض، ونصر من ينصره سبحانه. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل أن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينتهع منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي تغييرا، بل سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المفضية المقتضية لمسبباتها. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. عاد مكرهم في نحورهم، ورد الله كيدهم في صدورهم، فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير، أن كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن تحل به نقمته وتسلب عنه نعمته، فليترقب هؤلاء ما فعل بأولئك. ومن سنن الله تعالى في الإنسان الجحود والنكران. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيثه، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، استمر في غفلته معرضا عن ربه، كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق الله، وكأنه ليس عليه لله حق، وهذا تزيين من الشيطان زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين المتجاوزين للحد ما كانوا يعملون. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فمن سنن الله في الإنسان الجحود والنكران. قال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي منوع للخير الذي لله عليه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. ومن سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله هم الغالبون. قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن السنن الإلهية سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتحول بتبدل الأمم والأماكن والأزمان، وهي سنن مضطردة، فالمقدمات تقود إلى النتائج كما أنها عادلة لا تحابي أحدا مسلما كان أم كافرا، وهي شاملة للكون والأحياء، لكنها سنن عاملة كلية لا تتعرض للجزئيات والتفصيلات. وسنن الله في الكون ليست سراً من الأسرار ولا لغزاً من الألغاز تختص به طائفة دون أخرى، وإنما هي عادات جارية وقوانين ثابتة مبثوثة في مصادرها الرئيسة وهي الوحي الإلهي والتاريخ والسير في الأرض والنظر في مصائر الأمم السابقة. ويمكن أن يدركها كل من نظر في تلك المصائر وتأمل فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.